هذا الأمر أوجب الرجاليين أن يذكروا لنا طرقا وطرق حلول لرفع تلك المشكلات الواقعة في الأسامين. درسنا الحمد لله كم عدة نماذج من تلك المشكلات، بلغ الآن الكلام إلى الاشتهار. الاشتهار قضية منشأها السابق من السابق في عصر الرواة. كانت هناك قضية دائرة أو رائدة فيما بينهم، ألا وهي قضية الشهرة من حيث الكنية أو الشهرة من حيث اللقب، كما هو الموجود الآن أيضا في بعض الأعراف أنهم يسمون أبا فلان أبا فلان أم فلان ونحو ذلك، أو يصدر الاسم للقبه، يصدر الشخص للقبه ومن ثم مشتهر بهذا اللقب. ثم بعد ذلك لما صارت هذه ووقعت في أسماء الرواة، الرواة كما تعلمون وقعوا في الأسانيد، في أسانيد الأخبار، فجاءت الأخبار ووصلت الأخبار إلينا وفيها هذه الحالة، حالة الاشتهار بالكنية. السنة بالكنية هي كانت مشهورة ولحد الآن هي أيضا مثلا مشهورة، أو اللقب مشهور من قبيل لقب الوشاة ونحوه من ألقاب الرواة، ولكن قد يشتبه بين راويين أو أكثر لا نعرف ما اسم ذلك الشخص الذي كنيته مشتهرة بهذه الكنية، أو ما اسم ذلك الشخص المشتهر لقبه بهذا اللقب. هذا أيضا أوجب للرجاليين أن يبحثوا لنا ويشخصوا لنا أسماء هؤلاء الذين اشتهروا بالكنى، أسماء هؤلاء الذين اشتهروا بالألقاب. أول وأقدم من تصدى لهذا الموضوع هو العلامة رحمه الله في كتابه الخلاصة، ومن ثم أيضا معاصره هو ابن داود رحمه الله في كتابه الرجالي المعروف رجال ابن داود، أيضا بيّن أسماء هؤلاء الذين اشتهروا بالكنى أو بالألقاب. فائدة معرفة الأسماء إنما هي تتلخص فيما لو أردت أن تقف على ترجمة الراوي. وقعت هذه الكنية في السند، أو وقع هذا اللقب المشهور في السند، ولا تعرف اسمه، اسم ذلك الراوي. نقرأ أننا لا نعرف اسم الراوي، وإنما مشهور بكنيته أو مشهور بالدقر، فنريد أن نترجم ذلك الراوي، وبالتالي نصل إلى ماذا؟ إلى معرفتنا لحاله الروائي. نرجع إلى الكتب الرجالية. الكتب الرجالية تختلف من حيث التبويب، من حيث الصياغة، من حيث الصناعة الفنية. فبعض الكتب الرجالية يعني أصحابها أصحاب صناعة ويحاولون أن يبينون المطالب وفق يعني برنامج فني صناعتي. فعندما يذكر مثلا اللقب، اللقب المبدوء بحرف الواو مثلا، يذكر اللقب ويذكر لك الاسم، وان هذا هو الشخص الفلاني وعرف بهذا اللقب واشتهر به. قد يذكر مناسبة اشتهار باللقب مثلا ويعطي يبين لك حاله. ثم لما مثلا صار اسمه احمد من باب المثال، ثم لما يوصل بحسب الحروف الأحجدية لما يوصل إلى مثلا اسمه طلع بالنقول بالقاف، لما يوصل إلى حرف القاف أيضا عندما يذكر الاسم مثلا قاسم، قاسم ابن علي مثلا، يحول لك أنه هذا هو الملقب المشتهر بذلك اللقب الذي تعرفنا له في الحرف نقول الحرف الواوي. ترجع هنا عندما ترجع سأفعله الروائي، لكن الكلام هنا ما تفضل كذا، الكلام ينتم بعض الكتب الرجالية اللي تذكر الكنية بدون الاسم، فلا تعرف أنت ذلك الراوي من هو، فمجرد ذكر الكنية أو مجرد ذكر اللقب لا يجزي في المقام، قد لا يجزي في المقام شيئا، وأنت تريد أن تعرف يعني ترجمته أنه شخص مع أسهل في الكنية، فوقع ذلك الاسم في السند، من تروح لذلك البعض ذاكر الكنية، ذاكر الكنية لأن ذلك الراوي اشتهر بكنية، فيذكر لك حول الكنية، أنت ما تعرف أنها الكنية اللي شرح لي عنها شيئا، ما لا أدري أن هذه الكنية هل هي كنية هذا الشخص اللي وقع في السند أو لا كنية في شخص آخر، أو ذلك اللقب اللي ترجم لي حوله بين لي هذا اللقب مشهور، هل هو لقب هذا الراوي أم ليس لهذا الراوي؟ فمعرفة أسماء هؤلاء الذين اشتهروا بالكنى أو اشتهروا بالألقاب تنفعنا في تشخيص في ترجمة الراوي، عندما نريد أن نطلع على ترجمة الراوي نعرف الأسماء الكنية المعروفة اسمه مثلا ماذا، اللقب المعروف اسمه ماذا. فيذكر المصنف تقريبا قائمتين أخذهما من الخلاصة للعلامة ومن رجال ابن داود، فذكر لنا الكنى وأسماءهم والألقاب وأيضا أسماء هؤلاء الذين اشتهروا بالذكر. يقول يقف المستقرئ بكيفية ورود أسماء الرواة الواقعية والروايات، يقف على ماذا؟ على ظاهرة ترتبط بالواقع الاجتماعي أكثر منها بالجانب الفني العلمي، هاي أصل منشأها قضية عرفية أنهم يعرفون الإنسان بكنيته، يدعون الشخص بالكنية أو بلقبه لا باسمه، فاشتهرت هذه الكنية وظلينا على الاشتهار وبالتالي ما نعرف اسمه من ماذا، هذا اللي اشتهر باللقب الفلاني اسمه ماذا، فذاك الاسم إذا وقع في البلد ما عرفنا هذا اللقب إله أو لا الكنية إله أو ليس له، فقد يفترض حال الأمر في بعض الكتب الرجالية اللي هي كتب فنية يذكر لك اللقب وترجم لك وبها تحويلات، من يجري اللقب يبين، من يجري الاسم هم يحول لك إلى أنه بيّن حال أنا في اللقب الفلاني، أو إذا بين الاسم مع لقبي ثم من يوصل للقب أيضا يحولك لأن هذا لقب فلان، فأنت أرجع إلى ترجمة فلان في حرف في حرف الهمزة مثلا أو في حرف الفاء أو الصاعقة. تلك الظاهرة هي أن الرواة قد يذكرون الرجال في الأسامي بكناهم فقط، وذكر الرواية عن أبي فلان أو بألقابهم فقط، عن الوشاء مثلا، حال كونه ماذا معتمدين على أن الراوي معروف الوسط الاجتماعي بكنيته أو لقبه، خوف معروف هذا ذات يحصل ذلك الراوي، أما بعد ذلك أنا أعرف اسمه. وعندما جاء المؤلفون في أسماء الرجال والحال أن العهد بينهم وبين الرواة الأوائل هم بعيد، لم يستطيعوا أن يعرفوا أسماء هؤلاء الرواة الذين اشتهروا بألقابهم أو كنياتهم، وربما أدى هذا إلى شيء من الاشتباه والارتباك بين راو وآخرين، أصل الكنية شخصان لهما هذه الكنية، شخص استحصان لهما هذا الثقاب. لهذا كانت هذه مشكلة من المشكلات القائمة في هذا العلم، فتصدوا إلى تشخيص أسمائهم، أسماء هؤلاء الذين اشتهروا بالكنى أو الألقاب. وممن ومن هنا أيضا كان لا بد لها من حل، بعد ذلك أي حل بين أن هذا مراد منه كذا، هذا مراد منه فلان، هذا الذي هو الضعيف لا هو الثقل. وممن أشار إلى هذه العلامة رحمه الله في كتابه خلاصة الأقوال الفائدة الأولى من خاتمة الكتاب، ومثل خاتمة يتعرض إلى فوائد رجالية، إلى فوائد رجالية، الفائدة الأولى يتعرض إلى هذه المسألة ووضع حلا تطبيقيا لها، وذلك بذكر الأسماء قرين الكنى المشهورة، قرين الكنى المشهورة يعني كل كنية مشهورة صفة الاسم في حدود ما وقف عليه منها. هذا المقال هو العلامة وقف عليها. قال في الخلاصة، في خاتمة الخلاصة الفائدة الأولى، قد ذكر أصحابنا في كتب الأخبار روايات برجال يذكرون، يعني الأصحاب يذكرون كناهم دون أسمائهم، ويعسر تحصيل أسمائهم ومعرفة حالهم. من ذا الاسم عسر علينا معرفته، بالتالي حاله أيضا يعسر علينا، إلا بعد تعب شديد. وقد ذكرت العلامة يقول، وقد ذكرت أكثر ذلك في هذه الفائدة، وأنا أكثرها حسب ما طلعت عليها وصلت لي. وكذلك عقد الشيخ ابن داود الحلمي رحمه الله الفصل الخامس من القسم الأول من رجاله بهذا العنوان، ذكر جماعة اشتهرت كناهم وخفيت أسماؤهم. المثلث الآن سوينا قائديا، يسهل علينا المسير بدل ما يقول ارجعوا إلى الخلاصة أو إلى رجال داوود، ذكرنا قائمة وبغية أن يطلع الطلبة الأعزاء على شيء من هذا الذي هو تطبيق لحل المشكلة، جمعت بين قائمتي العلامة وابن داوود بعد التنسيق بينهما والتنظيم الجديد، يعني حسب الحروف بدءا من الحرف همزة، وفرد الألقاب قائمة ثانية، قائمة الأولى للكنى والقائمة الأخرى للألقاب، وفرد الألقاب عن الكنى التي أدرست معها من غير أن يشار إليها. يقول في بعض الكنى، لاحظ كما سيأتي، كنية قد تتصل لقب أيضا، اللقب يقول هو بين قوسين يقول من عندي، مو من علامة أو مو من ابن داود، مثلا كنية أبو حنيفة من يجي، أبو حنيفة كما تعلمون كنية أكثر من شخص، ولكن الراوي اللي مثلا يقع مورد ابتلاءنا به في بعض الأسانيد هو ذلك الشخص اللي مثلا ملقب بمن؟ بتايق الحاج. فيجي المصنف يقول أنا أذكر اللقب أو الكنية حتى أحصل لك المفاد الكنية، إذا نخلي الكنية هكذا قد يصير شنو إلها ضار. فقد واحد يقول من يقول أن أبو حنيفة اسمه سعيد بن بلان، لا ليش مثلا اسمه ذاك الآخر، يقول لا احنا مقصودنا ذاك الشخص اللي مشهور بهذه الكنية اللي لقبه كذا سائق الحاج، هذا هو الراوي، هذا اللي تبتلي به في بعض الأسامي، فقال آمي ماذا اسمه لك؟ انت روح تحط الكتب الرجالية عن سعيد بن بلان شوف انه ثقة او مو ثقة. وهي القائمة الاولى للكنى، ابن حمدون الكاتب احمد بن ابراهيم، يتصف جم كل كنيتين باسم، مبدوء بابن، بعد انها الكنية ايضا ما كانت مبدوءة الأب أو الأم أو الابن، إلى ما هو المشهور نحويان، بل الكنية معناها أعم مما هو المشهور عند النحاة، مو خصوص المبتدأ بالأم أو الأب، لا حتى الابن، ابن حمدون كاتب. الثاني هنا رقم اثنين ما موجود، الثاني أبو أيوب الأنصاري، هذا الصحابي المشهور. أما اسم ماذا؟ لا نعرفه، اسمه يقول خالد بن زيد، ذكر العلامة وابن داود اسم هذا الشخص المعروف بهذه الكنية. أبو أيوب القراد، قال إبراهيم بن عثمان وقيل إبراهيم بن عيسى، لعل هذا مرهق سابقا في ثنايا بعض الكلمات، أنه قولان أنه إبراهيم بن عثمان لو إبراهيم بن عيسى. أبو بكر الحضرمي، هذا أيضا معروف، عبد الله بن محمد. أبو جرير، أبو جميلة، أبو الجوزاء، أبو الجيش، أبو حمزة، يبين له علي بن أبي حمزة اسمه سالم. هذا المصنف هنا بين بين قوسين وأن هذا ما وإن لم يكن موجودا في الخلافة أو في رجال بن داود، بين إلى أن هذا الاسم أو هذه الكنية اللي ذكر العلامة اسم تلك الكنية إنما هي كنية أبو الراوي، مو كنية الراوي نفسه، الراوي نفسه علي ما له كنية، لكن أبوه اشتهر بكنيته أبو حمزة، يقول علي بن أبي حمزة. فسالم اسم لمن؟ اسم لأبي الراوي، والكنية كنية أبو الراوي. أبو حنيفة، هذا بين قوسين سائق الحال، اللي وضحناه قبل قليل أنه أبو حنيفة كنية لأكثر من شخص، فهو حصر يعني مبادئ الكنية، وأن الراوي اللي هو من يعني قائمة الرواة اللي قد يقع في السند، اللي هو مش مشتهر بهذه الكنية كنية أبي حنيفة، هو هذا الراوي اللي لقبه سايق الحال، مو إذا شفت شخص آخر كنيسة أبو حنيفة ولكن لقبه مو بهذا اللقب، ذلك لا ما مقصود به هنا. سعيد بن بنان أبو خالد القماط، أيضا يبين لقبه لأنه تعلو أكثر من شخص بأبي خالد، اسمه يزيد. أبو خديجة، أبو الخطاب، أنت ناسين أبو الخطاب، محمد بن الحسين أبو الخطاب، يعني كنية أبو الراوي مو كنية نفس الراوي، طيب يعني اسم أبو محمد ماذا؟ طيب أبو الخطاب الذي ورد في مورد النعن هو محمد بن أبي زينب، محمد ابن أبي زينب هو المراد، محمد ابن مقبار، صحيح ابن اسم محمد ظالف محمد، اسم أبو مقبار كنيسة أبو أبي زينب، ولكن اللقب أبو الخطاب هو له الراوي محمد، الراوي محمد هذه روى روايات كلها كاذبة ومبتدعة. أبو داود اللي لقبه المسترق أو المسترق، سليمان بن سفيان، أبو الربيع الشامي، أبو زياد، والألقاب أيضا كذلك، بين هذه الألقاب المشهورة التي قد فتحت الأسانيد، ويقول ينبغي أن تعرف أسماءهم، كل لقب جاء يذكر ماذا؟ يذكر الاسم. ثم بعد أن أنهى الكلام من المطلب الأول أعني من مشكلات أسماء الرواة، تعرض إلى أهم تلك المشكلات، وكان هي أكثر من هذه، الائتلاف والاختلاف، الاتفاق والافتراق وغيرهما من هذه المشكلات، تعرض إلى المطلب الثاني الذي أيضا نحتاجه دارسين لهذا العلم، إيضاحات أو توضيحات ل لأسامي الكتب الأربعة. الكتب الأربعة لا يخفى شأنها عليكم، واستطعتم على بعض مقدماتها وبعض خصوصياتها في درس الحديث. الكتب الأربعة وقعت في أسانيدها، وقعت في أسانيدها ما هو ليس بواضح، فإذا ليس بواضح يحتاج إلى إيضاح، يحتاج إلى توضيح. فإذا وضعنا تلك الأمور التي وقعت في أسانيد الكافي على حالها بدون أن نبين، بدون أن نوضح المراد منها وماذا تعنيه تلك الأمور، قد يوجب الاشتباه حينئذ، وبالتالي يوجب الغموض وعدم الوصول إلى المراد، وأن المراد المراد من الراوي مثلا من هو، وبالتالي بطبيعة الحال سوف لا تستطيع أن تصل إلى هدفك وهو تقديم السند وأن تعرف قيمة السند. مثلا من جملة الأمثلة التي وقعت كثيرا في أسانيد الكافي لفظ أو مصطلح العدة، يذكر هو رحمه الله عن عدة أو عدة من أصحابنا عن فلان، فهذا إذا وضعناها على حالها السند مؤوف، لا تستطيع أن تحكم عليه بأنه معتبر، بأنه صحيح، بأنه موثق، بأنه حسن، تكون تستقطع المراد من العدة ومن هم هؤلاء. لفظ العدة يستفاد ماذا؟ أنه عدد من الرواة، ينبغي أن نعرف هؤلاء من هم واحدا واحدا، ومن ثم نأخذ كل واحد واحد ونرجع فيه إلى الكتب الرجال المتخصصة في صيان حال أسماء الرجال، أحوال أسماء الرجال، عند ذلك نعرف أنه اللي احتضنتهم هذه الكلمة من شخصين أو ثلاثة أو أربعة، من ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هم ثقات ليسوا بثقات، وبالتالي راح تحكم على السند. إذا كان مثلا باقي العناصر في السند إمام نون ثقات، وهذول الثلاثة أو الأربعة بعد معرفتك إياهم طلعوا خرجوا أيضا إماميون، هذا قدر متيقن باعتبار قرينة من أصحابنا، لكن هل أن هذا الإمامي الراوي موثق قد ورد التوثيق بحقه حتى يكون السند صحيحا، أو لا لم يرد فيه توثيق مجرد مدح حتى يكون الخبر ماذا حسنا، أم لا ضعف حتى يكون الخبر ماذا ضعيفا. وإن كان خبر الموثق لا يندرج خصوص هذه المفردة، لا تندرج باعتبار أنه عندما قال من أصحابنا نحن معناه أن الرواة إماميون، لا نعرف من هم. فلذلك أتى الرجاليون بيّنوا لنا مدى هذه الكلمة، ماذا تعني هذه الكلمة. أول من تفدى لبيان هذه الشيخ النجاشي رحمه الله، وهذا سيأتي في المصطلح الأول العدة. فابتدأ المصنف أولا بذكر أسانيد الكافي، إيضاحات حول أسانيد الكافي، أمور موجودة في أسانيد الكافي بحاجة إلى إيضاح. أول شيء نجده في أسانيد الكافي كثيرا لفظ العدة. قال أسانيد الكافي، أول شيء تناول العدة، موجود كثير في أسانيد كتاب الكافي فروعا أصولا روضة، يقول عن عدة من أصحابنا، جاء في كثير من أسانيد الكافي التعبير بعدة من أصحابنا، وبناء يشير إلى أمر تقدم في درس الرجال الحديث، ويأتي إن شاء الله مفصلا في درس الحديث القادم بمشيئة الله، أن هناك داع أن روايات الكافي. هي النزاع بنحو عام روايات الكتب الأربعة، هل أن أسانيد يعني أحاديث الكافي كلها قطعية الصدور يعني قرار الآيات القرآنية أنها قطعية الصدور، أم أنها لا ظنية الصدور؟ وننشأ النزاع والجذر الذي يرجع إليه النزاع إنما هو شهادة نفس المصنف وهو الكلمي وكذلك الشيخ الطوسي وكذلك الشيخ الصدوق في الفقيه، شهادة أنفسهم اختلفوا في مدى هذه الشهادة. بعضهم فهموا أن الكليني بنفسه يشهد بأن هذه الروايات كلها إنما حصلت عليها عن طريق الأئمة سلام الله عليهم وهي قطعية. بعضهم يفهم العكس، فلب النزاع هناك يرجع حول الكلام اللي قاله الشيخ الكليني في المقدمة، مقدمة كتابه. هذا البحث يجي على منه بناء على عدم قطعية صدور جميع أحاديث الكافي. هذا البحث كله مبني على ذلك المسلك المشهور المعروف اللي عليه التحقيق أيضا، عدم قطعية صدور أحاديث الكافي. أما إذا ابتنينا المسلك المقابل وأن الأحاديث كلها قطعية الصدور، فأي جدوى في البحث عن العدة؟ كانت موجودة أم لم تكن العدة موجودة؟ في الأخرة أن الشيخ الكليني ماذا؟ صرح بأن جميع الأحاديث إنما هي قطعية. الآن على المسألة الآخر، فهذا البحث إنما يجي على هذا المبنى، على هذا المسألة المشهور من أن أحاديث الكافي ليست قطعية الصدور كقطعية صدور الآيات القرآنية. عدم قطعية صدور جميع أحاديث الكافي كما أوضحناه، ويقول هناك في درس الحديث وأثبتناه في درس أصول علم لا بد، يقول جاء في كثير من أسانيد الكافي التعبير بهذه الكلمة، ونحن بانين على عدم قطعية صدور جميع أحاديث الكافي، فعند ذلك لا بد لنا من معرفة المقصود من هؤلاء العدة. فعند ذلك هذا ينفعك كثيرا، ولا سيما في مقام الاستنباط، في مقام الرجوع في درس الدمعة والمكاتب والحدوث الفقه، عندما تصدر الرواية ترجع مثلا الوسائل، قد أثناء ما ترجع الوسائل جايب الرواية هو مين؟ من الكافي مثلا. كما تعلمون أن مصادر الشيخ الحر مصادر عديدة، لكن عمدتها الكتب الأربعة أكثر، يعني أكثر روايات الوسائل ما أخذها من الكتب الأربعة. قد يجي يذكر عن محمد بن يعقوب رضي الله عنه، رضي الله عنه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد أو عن أحمد بن محمد بن عيسى أو عن غيرهما، عن ذلك أحمد أن تعرف العدة من هم. قال لمعرفة ليش؟ لمعرفة أحوالهم، من تعرف أحوالهم فشرح تعرف فمستواهم، فمستواهم من حيث التقييم توثيقة أو غيره. ليش التوقف في اعتبار السند وعدم اعتباره على معرفة هذا؟ ولعل أقدم من تناول المسألة فأبان عن المقصود من العدة ولو جزئيا، ولو جزئيا إن شاء الله، ما تعرف إن شاء الله من أن الشيخ النجاشي رحمه الله أقدم من تصدى لبيان مفاتيح العدة. جزئيا ليش؟ لأنه بين لنا عدة واحدة، هناك عدة في الكافي روعا اصولا توبه. الشيخ النجاشي بين لنا عده واحده، هذه العدد الموجوده في الكافي المحتوى يختلف، يعني محتوى هذه العده يختلف عن محتوى تلك الاخرى. هذا باختلاف منه، باختلاف الراوي، الراوي الذي نقل أصحاب العدة عنه. مرة عن سهل بن زياد، مرة عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومرة عن يكون شخصين ثالث. فالمحتوى مال العدة اللي مروي عن منو عن سهل تلفون عن منو عن هؤلاء اللي رووا عن أحمد بن محمد بن عيسى يختلفون عن اللي رووا عن مثلا زيد بن أرقم من باب المثال. فيحتاج أن تتعرف على محتوى العدد وأنهم من هم هؤلاء اللي الشيخ الكنيني عبر عنهم عدة من أصحابنا. الشيخ النجاشي رحمه الله بيّن لنا هذه العدة. قال هو الشيخ النجاشي أكثر من تناول ناقلا ذلك عن مؤلف الكتاب نفسه، عن مؤلف الكتاب الشيخ الكليني رحمه الله. قال الشيخ النجاشي في ترجمة الكليني من الفهرس، فهرس كتاب الرسالي شو يقول الشيخ النجاشي؟ يقول وقال أبو جعفر الكليني، جعفر كنية الشيخ الكنيني محمد بن عفوف، قال كله. فإذا نفس صاحب الكتاب يبين مراده بعد ما يتفتشال أو سؤال أو لا محتمل مو هم هو نفسه يبين، يقول كل ما كان كتابي حجة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى عدي بن موسى الكنداني وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم المعروف أحد التفسير الكلي تكلم محمد عنه سابقا. فعند ذلك اجى عندك وقفت على هذا السند عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن فلان عن فلان ولاك معروف وقفت عند هذا السند. رجعت إلى النجاشي بين لك محتوى هذه العدة، جيبهم الآن دول الخمسة، ارجع إلى كتب الرجال اعرف حال كل واحد منهم. معلومة هنا تنفعكم وإنها هي مو الآن محلها، العدة بعد معرفتهم بس أنهم خمسة أو ثلاثة أو أربعة، إذا كان واحد إذا كان واحد فيهم ثقة يكفي في مقام التقييم، ها في مقام تقييم مثل السند وفي تحكم على السند بالاعتبار أو عدم الاعتبار. إذا واحد من أفراد العدة طلع عندك ثقة فعند ذلك ثقة من هذا المقدار في مقام التقييم تحكم تأخذ بأنه هذا بريء صحيح عن فلان. فقد يصير عندك الخلل وين في هذا الراوي اللي ورا العدة، مثلا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد هذا ثقة، أحمد بن محمد ثقة، ودول الخمسة بلا شك يطلع واحد منهم إذا مو كلهم ثقات. هذا المتيقن علي بن إبراهيم أنه لا نقاش في وثاقتي وجلالتي كما تقدم هناك سابقا عندما ترجمنا مؤلف التفسير ثالث. فهذا المقدام يكفي إذا يجيك في السند والعناصر الباقية كلهم أنت أيضا تعرف وثاقتهم واعتبارهم فالسند يكون ماذا تاما لا إشكال من هذه الناحية. أما عندنا عدة أخرى راح تجينا إن شاء الله عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، أحد أفراد العدة ثقة، ماكو غبار بالعدة سموا العدة المعلومة، بس المشكلة وين؟ المشكلة في سهل، مشكلة في سهل بن زياد على الرأي الأكثر كما عليه تحقيق أنه ضعيف، أكو مصدق آخر بأنه يوثق سهل بن زياد اللي هي المقولة المعروفة في طرح لازمه أن الأمر في سهل سهل فهم إجهر إن شاء الله قبل سهل بن زياد. وتناول المسألة من بحث النجاشي العلامة الحلي رحمه الله، ولكن بأوسع من باب شنبان أضاف لنا عدتين أخريتين غير العدة اللي بينها النجاشي، فهو ذكر ثلاث عدد، عدة اللي ذكرها النجاشي وأضاف عدتين أيضا هي من نفس المصنف أي من نفس الكليني. قال ولكن بأوسع مما ذكره النجاشي، وجه الأوسعية واضح وأيضا ناقلا بياناته عن مؤلف الكتاب الشيخ الكليني رحمه الله، قال في الخلاصة الفائدة الثالثة، يعني في خاتمة الخلاصة نتعرض في الخاتمة إلى الفوائد الرجالية، قال الشيخ الصدوق، هذا وصف مو اسم، قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله كاتب كافي في أخبار كثيرة، صاحب أسانيدها هي يعني مو بالمتون من عدة، وين تقع السند مو في المتن، قال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، هاي العدة اللي ذكرها الشيخ النجاشي، قال العلامة يقول والمراد بقولي العفو، قال الشيخ الكليني، قال الشيخ الكليني والمراد بقولي عدة من أصحابنا محمد بن يحيى إلى آخر خمسة قريناه وين في النجاشي في رجال النجاشي، وقال الشيخ الكليني راح يضيف لنا عدتين، وقال الشيخ الكليني كل ما ذكرته في كتابي المشار إليه يعني كافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي، عن أحمد يعني الابن مو الأبو، يعني مو محمد، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم علي بن إبراهيم صاحب التفسير المعروف، وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، هنا أذينة شوية بي حول التحقيق من الشيخ التستري رحمه الله، الشيخ التستري محقق عندما يقف على مورد مقام تحقيق يكون يفتش شيء هو مذكور قبل، يعني يحقق بدون تفتيش، ولكن بالتالي تهديم بعد التهديم اكو ترميم، هذا يجي ان شاء الله بعد ذلك. علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، وبالحقيقة يصير علي بن محمد بن عبد الله ابنته مو ابن أذينة، أريد إن شاء الله من التفصيل بعد ذلك، وأحمد بن عبد الله ابن أمية وعلي بن الحسن، هؤلاء الأربعة تحتويهم هذه العدة، يا عدة العدة المروية عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فعدة أمور تذكر في المنشأ وفي سبب تعبير الشيخ الكليني بالعدة، يعني واحد منا هذا اختصار، واحد منا انه بيان حاله والفات النظر اليه وانهم مشايخي واسباب، يعني مو الان في ذهني. وقال الشيخ الكليني وكل ما ذكرته كتابي المسار اليه عدة من اصحابنا عن سهل السجاد فهم هؤلاء علي بن محمد بن علان، هذا لعله ايضا بي في التصحيح ابن علان، ومحمد بن ابي عبد الله ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكليني، راوي اخر المنطقه. وكما ترون ان النجاشي رحمه الله نقل عن الشيخ الكليني بيان عده واحده، ونقل عنه العلامة الحلو بيان العدة التي نقل النجاشي مع بيان عدتين أخرين، فلذلك تعبير المصنف أوله عندما أتى للنجاشي قال ولو جزئية، للعلامة قال ولكن في أوسع، ومع هذا هناك عدد أخرى قديمة لم ينقل عن الكليني بيان مرادي رحمه الله منها.